الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله النهاردة دروس الإيمان بالقضاء والقدر، وبنتعلم عن منزلة المشيئة، وعنوان الدرس أعظم دعاء في القرآن الكريم، مع مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومع كن فيكون، ومع قدرة الله على الكون والبشر. بنستمر نتعلم إزاي ندرك أن مشيئة الله هي القدرة المطلقة الفعالة بلا حدود في حياة كل منا. النتائج لا تتعلق بالأسباب، النتائج هي تتبع المشيئة المطلقة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما الإنسان يا جماعة بيدرك أن مشيئة الله هي اللي بتحكم الحياة، بيبقى عنده أمل واسع في مشيئة الله المطلقة، لأن مشيئة الله المطلقة لا تعرف المستحيل، ومشيئة الله المطلقة هي اللي بتحقق لنا كل أمانينا. دايما ربنا قال في القرآن الكريم هو علي هين، وربنا سبحانه وتعالى قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إن إحنا تعلمنا عن مشيئة الله المتعلقة برزق الجيوب في الدروس اللي فاتت، يعني تعلمنا عن المال، تعلمنا عن الصحة، تعلمنا عن الزواج، تعلمنا عن الإنجاب. إنما إن شاء الله النهاردة هنتعلم عن مشيئة الله المتعلقة برزق القلوب، اللي هي إيه؟ اللي هي كلها تجتمع في كلمة واحدة، اللي هي كلمة الهداية. الهداية دي نعمة لا يعطيها الله إلا لمن يعلم منه الله أنه يريد الهداية ويسعى إليها. المنطقة دي منطقة مهمة جدا عشان ندركها، لأننا كلنا عايزين الهداية لنا والأبنائنا والأزواجنا والأسرنا، فلابد أن احنا نعرف مين اللي ربنا بيختاره للهداية ومين اللي ربنا بيبعده عن الهداية. مشكلة الهداية والضلالة إنها مشكلة، إنها منطقة تختلف عن الرزق المادي. الرزق المعنوي كويس أو رزق القلوب له قوانين عند الله سبحانه وتعالى مختلفة عن القوانين الأولى. القوانين المتعلقة بمشيئة الله برزق القلوب ألا وهي الهداية، هي أن ربنا يعطي الهداية لمن يعلم منه الله سبحانه وتعالى، أولا أن يريد الهداية ويسعى إليها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي الهداية إلا لمن يحبه الله سبحانه وتعالى. رزق القلوب احنا شفنا بيروح، المال بيروح لناس يعني لا علاقة لها بربنا، ناس غير يعني أذيست وحاجات كده، زي مثلا كريستينا أوناسيز، زي ستيف جوبز، ناس ربنا بديهم 300 مليون دولار كويس. ليه؟ دي ده رزق الله وله فيه قوانين وله فيه مشيئة كويس. برضو بالنسبة للإنجاب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، برضو بالنسبة للزواج برضو يشفي من يريد أن يشفيه ويبقي المرض. لا يعلم أحد قوانين الله في هذه المنطقة، لأنها فقط منطقة المشيئة المطلقة. لكن لما بتخش بقى في الهداية وفي الصلاح وفي التوفيق وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، بتخش في رزق القلوب، هنا في قانون بقى مختلف للمشيئة. المشيئة تعمل حين يرى الله ويعلم الله من الإنسان أنه يريد هذا الطريق. اللي يريد الطريق اليمين هيمشيه في الطريق اليمين وهيفتح له الطريق اليمين، هنتعلم من آيات القرآن. واللي عايز الطريق الشمال، ودي هي المنطقة الخطيرة جدا اللي المفروض ان كل الناس تقف عندها وتستوعبها كويس، ان ربنا سبحانه وتعالى حين يعلم ان انسان يريد الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هنتعلم ده واحنا ماشيين عشان ندرك نعمة الهداية، وندرك ان اعظم نعمة في الحياة حقيقية هي نعمة الهداية كويس. احنا هناخد الاثبات ده ان شاء الله من ثلاث مناطق هنتعلمها النهاردة، عشان لما ينعم عليك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بالرغبة في طاعة الله، النية في اتباع القرآن، النية بالطريق المستقيم، تقومي تقولي الف حمد والف شكر لك يا رب. الدنيا مش عاجبها، الدنيا بتقول كلام تاني، الدنيا كلها الا انت بس كويس، دي مش مشكلتي نهائيا، ماليش دعوة، لأني أنا عرفت وتأكدت من القرآن ومن الحديث إن أنا إن شاء الله على الطريق المستقيم. وربنا سبحانه وتعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وفي آية أخرى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن عشان نلاقي الإيمان الحقيقي والإيمان الصادق، دي قصة كبيرة جدا، إذا أعطاها لك الله سبحانه وتعالى فاحمدي الله واركاني وما تبصيش حواليكي وما لكيش دعوة بحد، انت واخدة اكبر نعمة. ايه بقى الدليل على ان الهداية هي اكبر نعمة في الحياة؟ اول دليل هو ما هو اعظم دعاء في القرآن الكريم. أعظم دعاء في القرآن الكريم يا جماعة هو الدعاء الموجود في سورة الفاتحة في الآية رقم 6، اهدنا الصراط المستقيم. كويس، عشان بس نبقى عارفين ده أعظم دعاء في القرآن الكريم. هتقولي ليه ده أعظم دعاء في القرآن الكريم؟ أولا لأن هذا الدعاء يعني إيه اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا تحمل معنيين، يعني عرفنا ايه هو الطريق المستقيم او الصراط، عرفنا ثم ثبتنا عليه. اذا انت لما بتدعي ربنا وبتقولي ربنا اهدنا الصراط المستقيم، انت بتدعي الى الله سبحانه وتعالى بطلبين. اول طلب اعرف الطريق المستقيم، ثاني طلب ان انا استقيم على الطريق المستقيم. هذا هو اعظم ما يطلبه الانسان من الله سبحانه وتعالى، لان ده ضمان سعادة الدنيا والاخرة. كويس، الصراط اللي هو الطريق المستقيم، طبعا الهداية هي هداية الارشاد والتوفيق، فالصراط هو الطريق والمستقيم اللي ما فيهوش عوج. في التشريع الاسلامي وفي التفسير الطريق المستقيم هو الاسلام. كويس، عشان نبقى عارفين ما هو الطريق المستقيم. الطريق المستقيم في قالوا ان الطريق المستقيم معظم المفسرين هو الاسلام. ما هو الاسلام؟ الاسلام هو اتباع القرآن واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا انا عشان اكون ممن اطلب من الله اهدنا الصراط المستقيم، طلب انا ايه من ربنا؟ طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يعرفني قوانين القرآن وان يعرفني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعني على استقامة على طاعة هذه القوانين. هو ده معنى اهدنا الصراط المستقيم. ايه دليل ان هذا اعظم دعاء في القرآن الكريم؟ الدليل ان هذا الدعاء موجود في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لا تصلح الصلاة الا بها، لا تصلح الركعة الا بها. اولا الصلاة هو اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. كويس، فإذا صلحت صلح العمل كله. دي أهمية الصلاة نمرة واحد. نمرة اتنين بعد أهمية الصلاة إنها إذا صلحت صلح العمل كله، نمرة اتنين كويس، إذا بدون فاتحة لا صلاة، والفاتحة فيها هذا الدعاء. سورة الفاتحة أنت بتقريها كم مرة في الصلوات المفروضة؟ 17 مرة. إذا ربنا بيطالبنا إن إحنا نقول له اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في اليوم أساسا، يعني دي الصلوات المكتوبة. ده دليل على أهمية هذا الدعاء عند الله سبحانه وتعالى، وأهمية أثر الهداية على العبيد في اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى. حاجة أنا دلوقتي وأقول لك، طيب هي الهداية للآخرة؟ يعني إحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم عشان يودينا الجنة؟ أقول لك لا، الهداية تنفع الإنسان في الدنيا كما تنفعه في الآخرة. هتقولي لي إزاي؟ هقولك إحنا قلنا إن الهداية دي عبارة عن رزق القلوب. كويس، رزق القلوب اللي هو الهداية، كويس، هو ما يصلح رزق الجيوب. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا دلوقتي عايزة ربنا يديني في الدنيا مال. طيب مال زائد هداية يساوي، عشان تشوفي أهمية الهداية ولأن هي أعظم نعمة. مال بدون هداية إحنا عارفين شكله إيه، يعني بيجي من الحرام ويضيع في الحرام وبقيت القصة اللي إحنا عايشين فيها. إنما نيجي على المنطقة الأصغر شوية وهي مال زائد هداية. مال زائد هداية يساوي قانونين. أول قانون تحصيل المال فقط من الحلال فقط، إن شاء الله ناكل عيش وجبنة، لان احنا بنخاف، بنخاف من ربنا ومش عايزين ربنا لا يبارك لنا لا في حلال ولا في حرام. يعني دايما المثل بيقولك الحرام بياخد الحلال معاه. كويس، فاحنا عشان كده يا رب عايزين الحلال. فاذا لما يكون مال زائد هدايه تبقي دايما ان شاء الله كل ما يدخل اليكي مال حلال، وبالتالي كل ما تنفقيه بتنفقي مال حلال. هتنفقي المال الحلال وانت عندك الهدايه في التوسط. ربنا اداني مال الحمد لله وانا عندي الهدايه الحمد لله، ادخل بيه على منطقه التوسط، ما اعملش زي الناس اللي بتدخل بالمال على يعني اول ما ربنا يفتح عليهم بقيه المناطق بقى نبعد عن ربنا وكذا وكذا لا، طالما انا عندي هدايه وعندي مال يبقى انا في الانفاق هكون في التوسط، وفي الانفاق هكون في منطقه ان ليا من المال كويس ما انفقت في سبيل الله. القضية دي واضحة عندي جدا، زي ما بطلع هنا بطلع. ليه بتوسط؟ بتوسط عشان يفضل عندي مال اقدر اشيله لنفسي، أشيله لنفسي فين اللي بحدفه لربنا، هو ده الوحيد اللي قاعد لي هناك. هدايتي خلتني أستفيد من المال اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولي، لأن أنا تحت أي ظرف حغادر هذا المال، هيتركني هذا المال. قبل بقى ما يتركني، لأن عندي هداية وربنا بيحبني، خلاني أحدف أكبر جزء ممكن، عشان هو ده اللي هيفضل لي هناك، المال زائد الهداية. لو جينا بعد كده على أنا مثلا بنت شابة وعايزة أتجوز، أو شاب وعايز يتجوز بلس عنده هداية، هتيجي في الاختيار هتختاري مين لما يجي يتقدم لك عريس وانت عندك هداية؟ كويس، مش هتقولي عنده كام وابوه مين وشهادته ايه، يلا على طول. تيجي واحدة تقولك انت ما سألتيش حتى ده بيصلي ولا ما بيصليش، تقولك يا ست احنا مالنا بقى ومال الكلام ده. لكن لما يكون واحدة عندها هداية ويكون عندها مثلا قريبها او زميلها وانسان فيه حاجات كويسة كتير جدا، لكن تلاحظ ان عنده خلل في منطقة الصلاة، خلل واضح، كويس، عشان الناس تقولك خدوه هو بيصلي نص نص وبعد كده هيصلي. هو حتى لو بيصلي نص نص موست برابلي بعد ما يعيش معاكي مش هيصلي خالص. فإذا لابد عن الهداية، المناطق دي الناس مش واخدة بالها منها أبدا. على الأقل كانت نيتي وأنا بختار زوج الهداية، والله طلع الحمد لله كما توقعنا الحمد لله، ما طلعش ربنا هيديني النية، بنيتي يبقى عملي كله وزواجي كله عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن إنما الأعمال بالنيات، ما دخلتش على الزواج إلا بنية العبودية والهداية. بس طبعا الزوجة، معلش برضو يا جماعة، عايزة تعرفي الزوجة اللي عندها الهداية، الزوجة اللي عندها الهداية تعيش زواجها عبادة لله سبحانه وتعالى فقط. أنا جوزي بطريقته بتصرفاته بقيمه بولادي بأهله، دي منطقة مركونة تماما عندي، أنا بتعامل في أهم مشروع في حياتي مع ربنا سبحانه وتعالى، لأن بالنسبة لأي زوجة أو لأي بنت ده أطول مشروع في حياتك، هتخشي بنية العبودية لله. ليه دخلت بنية العبودية لله؟ لأن إن شاء الله عندي هداية، يعني عندي هداية يعني بطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وربنا أمرني وقال لي فصالحات قانتات. يعني إيه قانتات؟ يعني أختار الطاعة، أحب أطيعه، أبقى سعيدة وهو سعيد بطاعتي له. إزاي الإنسان يشكل نفسه في هذا الزمان بهذه الطريقة وأكون في منتهى الفخر وأقول قدام كل الناس أنا كلمة جوزي سيف على رقبتي ولا أناقشها؟ والحقيقة يعني أنا ما كنتش كده، لكن لما ربنا برحمته وبالقرآن الكريم بينور القلوب، أنا وفي سني ده وأنا ست كبيرة، ولما جوزي يقول لي قانون، والقانون يكون في بعض الأحيان مثلا يعني قاسي شوية أو له حدود جامدة جدا، وأقول له هذا يعني آخر ما يريحك، يقول لي أقول له انتهى خلاص، سيف على رقبتي، ربنا ليه؟ لأني بتعامل مع ربنا، لولا أضمن أنت هنزل تحت الأرض، وعايز أنزل وهو راض عني. الزوجة اللي تموت وزوجها راض عنها إن شاء الله يفتح لها ربنا باب للجنة. خلصنا المواضيع دي أولا، عشان برضو يعني في المنطقة دي أقف شوي كويس. يعني اللي بتحب ربنا سبحانه وتعالى برضو دي مناطق نفسية عايزك تعرفيها، تلاقي نفسك دايما عايزة تعيشي في سلام، عايزة حياتك يبقى فيها نوع من السلام مع كل اللي حوالي. أنا عايزة سلام، مش عايزة مشاكل. ليه؟ مش عشان أنا بشتري دماغي أو أنا عايزة أروق نفسي، لا، أنا عايزة سلام عشان أعرف أعبد ربنا، وعشان أعرف أقوم بأماناتي، لأن الدنيا امتحان ومشاكل كتيرة. لو أنا ما عندي السلام داخلي مش هعرف أقوم بأماناتي، أتحمل بنتي وأتحمل ابني وأتحمل الناس وأتحمل الأيام وأقوم بعباداتي، مش هعرف أقوم بذا كله في الزمن اللي احنا فيه. يبقى عايزة سلام، مصدر سلام الزوجة بعد الله هو زوجها. وانسى عندك اي نوع من المشاكل النفسية الداخلية بينك وبين جوزك، انت لست في سلام، انت لا تعملي اللي هو يقولك يعني function 100%، انت ما بتشتغليش بكل قوتك، انت بتشتغلي بقى بشوية السلام اللي فاضلين في نفسك. طب ليه اعمل في نفسي كده؟ عشان انسان واحد ربنا بيمتحني بيه؟ لا 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 لا، انا بعرف ربنا وبعرف الايام وعارفة ان العمر قصير والحياة مليانة امتحانات وابتلاءات، اصغر مش اكبر، اصغر المناطق اللي عند جوزي اللي ممكن تكون فيها اختلاف بيني وبينه، اصغرها تماما. ليه؟ لأنه الكثير والكثير في الحياة، لو كبرت اللي عند جوزي اللي مش عاجبني هتبقى مشاكل جوزي احتلت كل نفسيتي، يبقى لا عندي وقت العيل ولا عندي وقت البنت ولا عندي وقت الصلاة ولا عندي وقت العمل خير. ليه؟ لأني أنا كل الداخل النفسي بتاعي انتهى مع الإشكالات اللي أنا عايشة فيها وراحة جاية مع جوزي ليل ونهار. فالإنسان اللي بيحب ربنا، عشان تعرفي لماذا كانت الهداية هي أكبر النعم، الهداية تحركك على السلام والسلم. ايه المشكلة؟ قوانينك 1-2-3 فوق راسي، استسلمنا رضينا خالص لوجه الله، خلصت فاستلمت من ربنا كارت العبودية. دخلت بقى وانا عندي الاحساس يروح ربنا منزل عليك، انا عملت ده كله عشان خاطر ربنا، يروح ربنا مالي نفسك بالامان والسلام، دي رحمة ربنا لمن يطيع الله لمن يمشي في طريق الهداية. تلاقي نفسك بعد كده حاسة انك مستريحة جدا، مع ان ممكن الناس يقولك فين شخصيتك فين وضعك، انت بتعرفيش تتكلمي كلمة، هو اللي الكلام ده كله بقى خلاص ربنا ما يخليكيش تسمعيه او تختلطي بمن يقولوا هذا الكلام. وتلاقي نفسك بقى عندك نفسية بيضة مساحة قد كده، مركزة مع البنت ومركزة مع الولد ومركزة مع الصلاة ومركزة مع الخير، تلاقي انتاجك في الحياة عالي جدا. كل ده بيجي من منطقة السلم في البيت. انا بحب اقف معاها عشان الزوجات. النقطة الثالثة وهي منطقة الابناء، طبعا لما يكون عندك هداية وعندك ابناء كويس، يكون الهدف من الابناء هو ان اترك في الحياة من بعدي من يعبد الله. هو ده، انا جبتهم عشان يعبدوا ربنا من بعدي، لا جبتهم عشان يروحوا هارفارد ولا جبتهم عشان يروحوا ييل ولا جبتهم عشان يجمعوا فلوس ويقولوا لي اصل بنتك متجوزه المليونير، ولا جبتهم عشان كده خالص، عشان عندي هدايا. انا بوريكي نعمه الهدايه، انا جبتهم عشان لما انزل تحت الارض ويجوا يقفوا لي يوم القيامه، لان ده عملي، ما امانتي في الدنيا زوجي وبناتي، يجوا يقفوا لي تحت هم نازلين ويتفعلوا من ربك من رسولك من دينك يعرفوا يجاوب، لحسن ما يعرفوش يجاوب. مين اللي هيجيبه بقى؟ ربنا هيجيب الام، دي كانت مسؤوليتك. انت كنت قاعده في الدنيا بتعملي ايه؟ كان عليكي حاجه واحده، تعلمي ولادك ان لهم رب ولهم رسول ولهم دين. عملتي ولا ما عملتيش؟ كنت مشغوله في ايه؟ ما كانش عندك هدايه، ما كانش عندك هداية. ليه؟ لأنك لم تسعي إليها. عشان الناس ما تجيش وتلوم ربنا، لا، الله لا يلام. أنت لم تسعي. لو كان ربنا عالم أنك عايزة الهداية وعايزة طريق ربنا وهو الأولوية عندك، كان فتح لك أبواب الهداية، ومنك ومن أبواب الهداية اللي أنت فيها اتفتحت أبواب الهداية لأولادك، لأن حياتك كلها في منطقة الهداية. كويس. فإذا بالنسبة للأبناء، يا ريت نراجع حساباتنا مع أبنائنا، ولما نقعد مع بعض ما يبقاش أهم حاجة عندي أني أقولك أصلا أنا بنتي واخدة البي اتش دي من جامعة كذا، وابني واخد كذا من كذا، بس معلش ده متجوز صينية، ودي متجوزة واحد يعني الله يسهل عليه برضو كان له دين ولا ملوش دين في أمريكا، واخدة بالك. ونقلب المواضيع، أقولك أنت ناسبتي ناس ملاش أي علاقة بالدين، بس ناس محترمة محترمة جدا وعملوا للبيت حتة فرح، غصت بيه كل اللي كان نفسي غصه، خلصت انا على كده بقى، انا مالي بعد كده يا حره في دينها. لا يا حبيبتي، احنا بقى مش كده مع ربنا، ما ينفعش السيستم ده. انا طبعا بوضح وبجيب الواقع، ليه؟ علشان يا جماعه يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الخلق عليا. كويس. النقطه اللي بعديها طبعا في منطقه الهدايه هي الصحه، بتحافظي على صحتك، لا تسهري ولا تدخني ولا تضيعي صحتك في حاجات كتيره من الناس اللي بتضيع فيها. ليه؟ لانك انت عارفه ان الصحه دي عندك معاها صحه زائد هدايه. يعني ايه صحه زائد هدايه؟ يعني ان شاء الله انام في مواعيد تخليني اقوم على صلاه الفجر وانا متيقظه جدا، البركه في البكور، يبقى انا اصلي الفجر وافضل قاعده علشان البركه في البكور، دي المحافظه على صحتي. يعني دي في منطقه مواعيد النوم وفي حاجات كتيره تانية يعني بلاش افتح فيها في الصحة، وخصوصا حكاية الشيشة والنرجيلة اللي بقوا من البنات في هذا الزمان للأسف الشديد، يعني يبقوا العرب هم اللي دخلوا الشيشة ولا النرجيلة ولا ما عرفش بيسموها إيه الأمريكا النرجيلة، يعني هل أرجيلة الأرجيلة الأرجيلة، إحنا عندنا في مصر بيقولوا الشيشة، يعني هل يقولوا عليها إيه؟ هوكا. أيوة هوكا، هوكا جدا جدا، واسوأ
أسوأ من يومين مرة طبعا، وأسوأ حاجة على الرئة ومنطقة الرئة وخطورة الرئة. يبقى معلش يعني، يبقى مثلا الهنود يدخلوا الكمبيوتر ودول يدخلوا العلم ودول، وإحنا ندخل الشيشة يعني بلا فخر، واخد بالك؟ فلابد إن إحنا يعني نقف. أدي علامة عدم هداية. وبعدين تلاقيهم ستات محجبات، ومع الاحترام للمحجبات، وبيروح المساجد، وبعد ما تروح المسجد وتصلي تنزل تقعد في جنينة، تيجي تعدي وانت ماشية بالعربية تلاقي 10 ستات محجبات حاطين شيش وقاعدين في ايه ده؟ ايه يا جماعة ده؟ ايه عدم احترام؟ معلش يعني بصوا، معلش يا جماعة، خلينا اكمل الكلمتين بس عشان ما عندناش وقت النهاردة. يعني تاني وتالت، الدعوة الى الله ليس فيها غير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنقعد نحب بعض ونمثل على بعض، احنا بنمثل تمام التمام على بعض، فبس تبقى ساعة في الاسبوع ما فيهاش تمثيل، كويس؟ يعني معلش انا بقول لنفسي عيب، عيب نبقى كده، ده عيب يعني في قانون العيب، ده عيب قبل ما يكون حرام. ليه كده؟ ليه نبقى احنا دايما كده؟ ليه الغلط يبقى علينا وعلى اسمنا؟ ناقصك ايه عشان تشربي شيشة في امريكا؟ خلاص دقت عليك الدنيا، مفيش حاجة تعداكي في امريكا خالص غير انك تروح تجيبي اسوأ ما في بلادنا وتيجي تنقليه على امريكا ليه؟ طب دين احنا خلصنا في امريكا من الشيش ومن القرف ومن السجاير ومن التدخين. هم عاملين يعني استريكت رولز على التدخين، احنا عندنا في مصر التدخين عالي جدا، لكن الناس لما بتيجي امريكا بالاستريكت رولز بتوقف التدخين فبتستفيد. فاذا احنا بنيجي بلاد عايزين نستفيد ونتطور، ناخد منها المصلحة اللي تفيدنا وتحسننا، تبقى اكتر الشعوب اللي تشرب دخان وتشرب نرجيلة هم العرب، مش الباكستانيين ولا غير العرب. ليه كده؟ لازم الإنسان لما يعني يقعد يقول لنفسه بقى ربنا جابني بالأرض جديدة عشان يطورني وعشان يعلمني وعشان أخد إسلامي وأحطه في أحسن صورة من غير أي نوع من الضغوط. أروح أنا جايبة أسوأ ما في هذه البلاد وحطاه. دي أحد الأخوات، ومش هقول اسمها، ابنها كان عايش يعني في البلاد العربية يعني وناس زينا يعني، قالت ابني أول ما جاء أمريكا 2-3 ما بيسيبش نرجيلة، قالت علموها لصحابه، ما كانش بيشربها في البلاد، شربها في امريكا من صداقه العرب اللي في امريكا. بلاش كده يا جماعه، بلاش كده، بلاش نبقى كده. وبعدين نرجع نقول الناس بتهمشنا وما بتدينيش اهميه، ليهم حق. انا لما كنت ماشيه بالعربيه شفت شويه ستات قاعدين محجبات بيشربوا قلت ايه ده؟ ليه كده؟ وبعدين دي حاجه ضاره بالصحه. يعني انت لو انسانه متعلمه ومثقفه، معلش عشان نشوف احنا بنجيب لنفسنا تايتلز ان احنا غير متعلمين وغير مثقفين، دي حاجه بتخش غرغره جوه صدرك، عماله الميكروبات تلعب جوه، وميه في الالفيولاي مشاكل كبيره جدا في الرئه على الوقت الطويل، تعمل حاجات لا تعالج. ليه نبقى علنا كده؟ نبقى علنا في الحياه؟ بلاش يا جماعه، بلاش. واللي عنده عيب يغير، كلنا عيوب وانا كلي عيوب، انما عشان نغير العيوب المؤمن مرآة اخيه. بعد كده طبعا منطقه الوقت زائد الهدايه، لما يكون عندي هداية وعندي عمر أعطاه لي الله، لا أعرف طوله ولا عرضه ولا هو قد إيه سبحانه وتعالى ربنا ادهولي، لابد أني بالهداية يكون الوقت ده هو كنز عمري، كنزي في الحياة هو بعد الهداية هو العمر. الوقت دايما أنا بقيت أتعلم بعد ما كبرت في السن أن اليوم عمر، اليوم الواحد عمر، لأنه ممكن في آخر اليوم أموت. كنت زمان أقولك إحنا ممكن نذاكر 3 سنين 5 سنين، كانت السنين ملهاش حساب عند الإنسان، لكن الإنسان لما بيكبر ويبتدي العداد خلاص بيقفل معاه، تبتدي تقولي أنا ممكن النهاردة أستغفر وأتوب طول النهار، أقوم أشيل ذنوب 5 سنين من عمري، ممكن النهاردة مثلا أتصدق كذا وغير وضع. بقى اليوم دلوقتي بقيت تتكلمي عن اليوم ده ياما، ده ياما طوح ورا الارض. ومعلش يعني في منطقة الوقت، واحنا برضو قريبين من شهر رمضان، وحرجع اقول الكلام ده، بلاش ليالي رمضان تقضيها بعيد عن ربنا، هنندم اشد الندم. احنا ندمانين والحمد لله، يعني ندمانين لغاية هنا. بلاش ليالي رمضان، وهو بقت ليلة رمضان امتى؟ احنا بنفطر على 8-8:30، ما عندكيش غير 3-4 ساعات، وتقومي تصلي ركعتين لله، يفك كرب المسلمين وتكليلك لقمة وتتقلبي تنامي ان شاء الله، يمكن ما تقوميش ما تقوميش وتريحي وتبقي اتكلتي في الشهر المعظم، يا بختك. على نقطة مهمة قوي في الهداية، اللي هي يا جماعة احنا كده عرفنا عرفنا أن الهداية الحمد لله تجمل حياتنا الدنيوية، ولا تستطيع أن تعيش حياة دنيوية سعيدة ومظبوطة إلا ومعاك الهداية. ننقل بقى على الهداية والسعادة الأبدية في الجنة. الهداية خلت دنيتك، في حد بيتكلم يا جماعة؟ معلش بلاش الكلام يا جماعة، بس عشان بكمل التسجيل. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا عايزين نعرف ازاي ان الهداية هي السعادة الابدية في الجنة، والهداية هي احنا لما تعلمت وانا قلت لك الهداية في الدنيا، لقيت ان الدنيا هتبقى مزرعة للاخرة لو انت عشتيها بالهداية طول الوقت بتاخدي حسنات. طيب وماذا عن الهداية والسعادة الابدية في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يس على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. كويس، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. يعني أنت كنت تيجي المسجد بنية المسجد وبنية ربنا وبنية القرآن. كويس، ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليك السكينة والرحمة والملائكة ويذكرك الله في من عنده. هنا حنقرأ حديث تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفي فايدة الهداية: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم. يعني هم دول اللي احنا كنا عايزينهم أهل الذكر. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا وجدوا حاجتهم كويس فإنهم يحف يلفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. يعني زي ما احنا إن شاء الله قاعدين كده. عشان تعرفي، معلش حضرتك نازلة تحت؟
لا نازلة تحت.
نازلة تحت في حاجة؟ لا هون لا، دلوقتي من فضلك خليك قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان في نظام بس خليها قاعد. الله يخليك. طيب إن لله، هنقول الحديث مرة تانية: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألون ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. كويس، إحنا دلوقتي قاعدين، ربنا سبحانه وتعالى مجد الذكر، تيجي الملائكة تحف المكان، يجي ربنا سبحانه وتعالى يسأل الملائكة هم بيقولوا إيه؟ وهو أعلم، وهو أعلم. قال: تقول الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال سبحانه وتعالى: فيقول: هل رؤوني؟ قال: فيقولون: لا والله. الملائكة يقولون: لا والله يا رب ما رأوك. فيقول سبحانه وتعالى: كيف ولو رأوني؟ قال: فيقولون الملائكة: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألونني؟ دول اللي قاعدين دول عمالين يذكروا القرآن ويمجدوا، عايزين إيه؟ قال: يسألونك الجنة. قال سبحانه وتعالى: وهل رأوها؟ ترد الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول سبحانه وتعالى: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال سبحانه وتعالى: فبما يتعوذون؟ بيتعوذوا من إيه؟ تقول الملائكة: من النار. قال: يقول سبحانه وتعالى: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: فيقول سبحانه وتعالى: لا، كيف لو رأوا الجنة؟ سوري، لو رأوا النار. قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، واحد مش معاهم، مش قاعد، إنما جاء لحاجة. قال سبحانه وتعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جلسة. فلما تيجي تدوري لك في كل يوم على مجلس تجلسي فيه، معلش يا جماعة يعني أنا بتكلم من قلبي، دوري لك عشان تنقذي نفسك وتنقذي ولادك اللي بتحبيهم قوي، وأيامك وفلوسك اللي بتحبيها قوي برضو، وكل حاجة بتحبيها في الدنيا. دوري لك على مجلس يكون فيه ناس لا يشقى بهم جليسهم، لأن خارج المجالس اللي زي اللي احنا قاعدين فيها دي هي مجالس يشقى بها جليسه. وأجري على الله، إذا لم يكن المجلس في ذكر لله سبحانه وتعالى، في قلوب تخشى الله سبحانه وتعالى، في قلوب فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى، فهو مجلس يشقى بي جليسه. كيف يشقى بي جليسه؟ دي قصة تانية. أنا حط
وإحنا إن شاء الله هنقف هنا في الدرس، هو درس صغير حوالي نص ساعة، عشان إحنا إن شاء الله عندنا مناسبة في المسجد بنحتفل بأحد الأخوات إن شاء الله، فهذا هيكون درس صغير، وإن شاء الله بنستكمل مع الهداية أعظم نعمة في الحياة بإذن الله الأسبوع الجاي، ونعمل الدعاء.